الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل غارة الكيان الإسرائيلي على غزة والمقاومة ترد برشقات صاروخية على مدن الاحتلال ومستوطناته. كتائب القسام تعلن استهداف بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بالصواريخ. فصائل فلسطينية تحيي موقف إيران وقائد الثورة الإسلامية آيت الله خامنئي من القضية الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في بئر السبع بعد يوم دام شهد مزارة مروعة اقترفتها قوات الاحتلال في غزة وأدت لاستشهاد 42 مواطنا غالبيته من الأطفال والنساء. ونفذت قوات الاحتلال عشرات الغارات وعمليات القصف المكثفة على شكل ضربات متزامنة باشتراك عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكان أحدثها تدمير مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غربي غزة. وارتفعت حصيلة العدوان إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 سيدة وأكثر من 1300 مصاب. أعلنت كتائب القسام عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف صواريخ المقاومة لإحدى بوارجه بعد دقائق من إعلان كتائب القسام استهدافها. وكانت كتائب القسام قصفت عسقلان وقاعدة حتسريم الجوية ومواقع نتيفوت وتسليم ويفتح وكسوفيم العسكرية في غلاف غزة. وحول المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أسبوع من المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة عقب قرار الكيان الإسرائيلي إخراج أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم بالقوة واعتداء المستوطنين عليهم. ومن حي الشيخ جراح، عملية دهس أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح خطيرة وقيام قوات الاحتلال بإعدام المنفذ الشاب شاهر أبو خديجة ميدانيا بإطلاق النار عليه من مسافة صفر. مصادر إعلامية عبرية اعترفت بإصابة 6 من عناصر الشرطة في عملية الدهس، بينهم 2 بحالة خطيرة. المواجهات بالقرب من مستوطنة شعفات شمالي القدس المحتلة أسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال تصديهم لاعتداء المستوطنين على الأحياء المقدسية، حيث أطلقت التكبيرات من المسجد الأقصى المبارك نصرة لأهالي شيخ جراح وقطاع غزة. وفي رام الله اندلعت مواجهات قرب سجن عوفر شمال مدينة البيري بعد إغلاق عدد من المستوطنين الطريق والاعتداء على سيارات المارة. منسق القوى الوطنية في رام الله والبيري عصام بكر أكد أن الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال في مختلف نقاط التماس للرد على عدوان الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين قرب حاجز بيت إيل وللتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح وقطاع غزة. نادي الأسير الفلسطيني اتهم الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 1500 فلسطينية منذ بداية تصعيد المواجهة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطينية. المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون عباس ذكر أن الاشتباكات المستمرة منذ أسابيع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أسفرت عن إصابة المئات بجروح، مؤكدا إصابة أكثر من 200 شاب بالرصاص الحي في الرأس.
جددت الفصائل الفلسطينية تقديرها لمواقف قائد الثورة الإسلامية في إيران آيت الله السيد علي الخامنئي ودعمه للمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وأشادت 5 فصائل فلسطينية في رسائل منفصلة بعثت بها إلى قائد الثورة الإسلامية بمواقف في يوم القدس لهذا العام وعدم الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الفصائل الفلسطينية استمرار المقاومة حتى تحرير القدس الشريف معتبرة خطاب قائد الثورة في يوم القدس العالمي خطة عمل وجهاد ومقاومة لكل من يريد أن يحرر فلسطين والأقصى المبارك. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد العدوان الإسرائيلي على القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة، ودعا خطيب زاد المنظمات الدولية والإقليمية إلى تصنيف الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وأكد خطيب زاد أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي وأن دعم الشعب الفلسطيني من أولويات السياسة الخارجية لإيران. نستمع وإياكم إلى كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد باللغة العربية حول إدانة إيران للاعتداءات الإسرائيلية.
تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العدوان الصهيوني على أرض فلسطين والقدس الشريف وغزة الأبية، والذي أدى إلى استشهاد العشرات من المدنيين من النساء والأطفال وتدمير العديد من المباني السكنية والمنازل والبيوت المعهولة، الأمر الذي يشكل انتهاكا فاضحا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وللأسف الشديد نحن نشهد تساؤدا كبيرا لاعتداءات الكيان الصهيوني في ظل الدعم السافر لبعض الدول الغربية. فمن هذا المنطلق نرى أن للشعب الفلسطيني الذي ينازل من أجل استعادة كافة حقوقه الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسه، وأن المقاومة المشروعة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان والاحتلال حتى اللحظة التي يستعيد فيها هذا الشعب الصامد كافة حقوقه العادلة وينجز سيادته على كامل ترابه. إن تكريس حقوق الشعب الفلسطيني ليس أمرا عربيا إسلاميا فحسب، بل هو مسؤولية دولية أيضا. والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومماح العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية وكل الشعوب الحرة التي تلتزم بقضية الدفاع عن المظلومين تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل، وتطالب الحكومات والمنظمات الدولية التوقف عن انهيازها للمعتدي، كما ندعو الشعوب والمنظمات الدولية والدول الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل في مواجهة الاعتداءات الفظيئة والممارسات الإرهابية للجيش الصهيوني. وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان المحتل للقدس يجب أن تصنف من قبل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة كإبادة جماعية بحق شعب بأكمله، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية.
تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في أكبر المدن الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة. وشهدت مدينة شيكاغو الأمريكية ليلة أمس مظاهرات حاشدة أمام القنصلية الإسرائيلية، حيث طالب المتظاهرون بوقف العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة. كما شهدت العاصمة الرومانية بوخارست وقفات تضامنية ضد اعتداءات المستوطنين في القدس والداخل المحتل على المواطنين وممتلكاتهم، منددين بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبين المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والتحرك السريع للضغط على حكومة الاحتلال. نظم حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين وقفة في منطقة مارون الراس جنوب لبنان تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة ضد الاحتلال. وشدد المشاركون على المضي في درب المقاومة لتحرير كامل الأراضي المحتلة. وما في العراق فقد شهدت منطقة سهل نينوى شرقي الموصل تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ونصرة للقدس وللأقصى وقطاع غزة. وشاركت في التظاهرة مختلف المكونات من أهالي الموصل وجمع غفير من شيوخ العشائر وعلماء الدين، فيما شهدت العاصمة السورية دمشق وقفة لفصائل المقاومة مع الشعب الفلسطيني وضد العدوان الصهيوني ومجازره أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق. وحول الوقفة التضامنية التي نظمت من قبل عدد من اللبنانيين والفلسطينيين في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للأقصى وقطاع غزة وللفلسطينيين، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بمناسبة مرور 73 عاما لنكبة الشعب الفلسطيني ونصرة المسجد الأقصى المبارك، نظم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين وقفة تضامنية دعما وتأييدا لصمود المنتفضين في القدس وغزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48 في بلدة مارون الراس على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أكدت على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وحق العودة وتحرير كامل التراب المحتل،
كما فعل أهلنا في 48، أبناؤنا وأخوالنا وأخواننا، وكما فعل أهلنا بالضفة والقدس. نحن جميعا في هذه المعركة، هي باختلاف كل المعارك، هذه المعركة كلنا جزء من هذه المعركة، وهذه رسالتنا. أتينا إلى الحدود لنسمع صوتنا أننا في الشتات لا نزال متمسكين بكل حقوقنا، التحرير، العودة، وبكل والقدس وكل حقوق الفلسطينية.
المقاومة التي خاضت معركة مع العدو الصهيوني هي جزء يسير وبسيط من محور المقاومة، فكيف إذا تحرك محور المقاومة الذي ستنهمر أمطارا على العدو الصهيوني؟ ستنتصر المقاومة وسنصلي في القدس إن شاء الله.
المشاركون وصفوا ما يجري في الداخل الفلسطيني بالجريمة الممنهجة، معتبرين رد المقاومة على الاعتداءات السبيل الأوحد لردع الاحتلال وطرده من فلسطين.
لقد حان وقت الحصاد هذه الثورة المباركة التي تسعى وستسعى لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
أنا كلاجئ فلسطيني بقول اللي صار امبارح هو يعادل أقوى من انطلاقة الثورة الفلسطينية عام 67، انطلاقة ومولد لثورة شعبية متكاملة بصورة كاملة.
وكانت مخيمات لبنان والعديد من المناطق اللبنانية نفذت وقفات تضامنية أبرزها على الحدود مع فلسطين المحتلة، أكدت على حجم التضامن والدعم للمقاومة، كما وبينت هشاشة العدو وتخبطه أمام ضربات المقاومين التي تطال عمق الكيان وشل الحياة فيه.
وتبقى القدس بوصلة كل المقاومين وكل المسلمين الطواقين لتحرير كل فلسطين وأرض فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بدعوة من حزب الله، شارك فيها آلاف المواطنين اللبنانيين وسكان المخيمات الفلسطينية. وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال كلمته بالاجتماع إن الدفاع عن القدس هو دفاع عن كل الأمة، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي اليوم مأزوم سياسيا وشعبيا من ضغط الصواريخ والشعب المنتفض في الضفة وأراضي الداخل. من جهته أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية زياد النخالة أن المقاومة تخوض معركة القدس بكل قوة واقتدار، وتضع العدو في مأزق تاريخي ليس له مثيل. أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي ضرورة تفعيل حرب إعلامية وسياسية على العدو الإسرائيلي، ويتحرك هذا الإعلام لاستنهاض الهمم والشعوب. وقال الحوثي في كلمة ألقاها خلال مسيرة جماهيرية مليونية بالعاصمة اليمنية صنعاء إن العدو الإسرائيلي اعتدى على المسجد الأقصى والقدس وعلى الشعوب العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب المقاومة في تصديها لهذا الاعتداء. وخرجت مسيرات جماهيرية كبرى في مدن صنعاء وصعدة والحديدة نصرة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة ضد العدوان الصهيوني، فيما شهدت بقية المحافظات اليمنية مسيرات حاشدة نصرة للقضية الفلسطينية. ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبيل الزاديات غربي نينوى في العراق. وذكرت خلية الإعلام الأمنية العراقية في بيان لها أنه بعد توفر المعلومات الاستخبارية المتكاملة للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع التي أشارت لوجود تحرك من قبل فلول تنظيم داعش الإرهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، تم تنفيذ هذه العملية الاستخباراتية النوعية. مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبي الإيزديات من عصابات داعش خلال عملية في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود العراقية السورية. على صعيد ثاني، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، فيما أكدت سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة. وقال نائب رئيس لجنة الأمن نايف الشمري أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص، مؤكدا أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات أجنبية مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل. على صعيد آخر، يواصل العراقيون دعمهم للقضية الفلسطينية بأشكال مختلفة، حيث أعلنت نقابة الأطباء العراقيين فتح باب التطوع للأطباء والكوادر الطبية لمساعدة أشقائهم الفلسطينيين، بينما أعلن تحالف الفتح عن مؤتمره الأول لدعم القضية الفلسطينية. وأكد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر على المواقف الثابتة الذي يتمسك به الشعب العراقي في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق وتضحياته المشرفة بمواجهة الاحتلال، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. كما عقد حزب الدعوة الإسلامية مؤتمر لنصر الشعب الفلسطيني، أكد فيه نور المالكي أمين عام الحزب دعمه للشعب الفلسطيني الذي غير بصبره وصموده بوصلة الصراع. وأكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أن مؤتمره الأول لدعم المقاومة الفلسطينية هو تعبير عن مواصلة إسناده للشعب الفلسطيني ووقفته البطولية. وأضاف التحالف أنه سيواصل دعمه وإسناده لهذه المقاومة الباسلة منطلقا من موقفه المبدئي الثابت وتنفيذا منه لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وموقف سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. برلمانيا، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اليوم الاثنين أن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة الاعتداء الصهيوني على فلسطين وقطاع غزة، مبينا أن المجلس سيتخذ موقفا داعما للفلسطينيين في محنتهم على ضوء هذه المناقشة. وقال عضو اللجنة عامر الفايز أن الحكومة والبرلمان والشعب العراقي يقفون وقفة واحدة مع الشعب الفلسطيني لمقاومة العدوان الصهيوني على قطاع غزة. مع الاتفاق على المواقف الرئيسة والمطالب المهمة للشعب الفلسطيني، وقف العراقيون مع أشقائهم الفلسطينيين على أكثر من صعيد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض وافق على تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة وذخائر عالية الدقة بقيمة 735 مليون دولار. ووفقا للمصادر، تم اختيار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة في الخامس من مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. إلى ذلك، دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تزامنا مع اتصالات أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكين لاحتواء التصعيد. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. تواصل غارات الكيان الإسرائيلي على غزة، والمقاومة ترد برشقات صاروخية على مدن الاحتلال ومستوطناته. كتائب القسام تعلن استهداف بارجات إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بالصواريخ. فصائل فلسطينية تحيي موقف إيران وقيد الثورة الإسلامية آيتولا خامنئي من القضية الفلسطينية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:29. في الساعة 2:14 يأتيكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:46. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:21، يليه 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:33، من هدي المنبر الحسيني في الساعة 3:49. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:11، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:18. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:29 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. مكارم الأخلاق في الساعة 4:44، اليمن التصدي والتحدي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 5:26. شكرا لكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة وبركات. تستمعون أحبة الإيمان في الدقائق التالية إلى تلاوة منورة بنور الفرقان الحكيم والذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد بدر حسين. هذه التلاوة الكريمة تبدأ من الآية 71 من سورة الفرقان المباركة حتى نهاية السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: معنى الوحي ومصادقه.
الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك بعرشك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. الوحي هو الإعلام الخفي، لا بد أن نتعرف على حقيقة الوحي، لأن الآية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآية المباركة تقرر أن النبي صلى الله عليه وآله كل ما يصدر منه من كلام فهو وحي إلهي، سواء ما يقوله صلى الله عليه وآله قرآنا أو حديثا. فإذا نطق النبي قرآنا فهو وحي من الله، وإذا نطق بحديث أيضا هو وحي من الله. والفرق بين القرآن والأحاديث النبوية أن القرآن ينزل على النبي لفظا ومعنى، شيء ينزل على النبي جبرائيل ينزله من الله والنبي يجي يبلغ للأمة بمثل ما أنزل بالنص لفظا ومعنى. أما الأحاديث لما نقول هذا حديث نبوي، هذا حديث صادر من النبي، النبي أيضا أخذه من الله، أيضا وحي ولكن بالمعنى، الله ألقى المعنى على النبي والنبي صاغه لنا. هذا فرق الحديث عن القرآن. الحديث النبوي وحي، والقرآن أيضا وحي، وكلاهما من الله تبارك وتعالى. هذا ما قرره القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما قررته السنة أيضا، عندنا أحاديث تشير إلى هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل شيئا إلا وحي. مثلا السيوطي في كتابه الدر المنثور تفسير للقرآن الكريم يقول: لما أغلق النبي الأبواب المطلة على المسجد، وكان هنالك أبواب للصحابة لأن كانت بيوتهم ملاصقة للمسجد، وإلهم أبواب مطلة على المسجد، يعني من يطلع من بيته رأسا وين في المسجد. النبي أغلق كل الأبواب وأبقى بابا واحد، وهو باب بيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فصعب هذا على الصحابة، صار لغط، صار كلام أن النبي أغلق كل الأبواب وأبقى باب ابن عمه الإمام علي، أبقى باب بيت بنت فاطمة الزهراء وكل الأبواب أغلقها. صار لغط، صار كلام، سمع النبي فصعد المنبر وخطب خطبة جليلة وقال فيما قال: اعلموا اعلموا لست أنا الذي أغلقته وفتحته أو أغلقتها وفتحته، ولا أنا الذي أخرجتكم وأدخلته. لست أنا. ثم تلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني يريد يقول لهم ترى القضية من الله تبارك وتعالى، الله أمرني أن أغلق الأبواب إلا باب واحد وهو باب أمير المؤمنين. فإذا القضية مرتبطة بالله جل وعلا. أي شيء يصدر عن النبي، أي كلمة تصدر من النبي فإنها وحي من الله. والدليل الآية، الآية إطلاق، وما ينطق، يعني كل شيء ينطقه النبي، كل شيء ينطقه رسول الله فهو وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نجي إلى الشيء الثاني، الوحي ما هي علاماته، ما هي صفاته، ما هي مميزاته؟ حتى لما يجينا كلام نشوف هذا الكلام وحي أو غير وحي. ما هي مميزات الكلام الإيحائي؟ أكو ميزتين أذكر لك إياهن ونطبق على الميزتين كلام إيحائي صادر من النبي وصادر من الأئمة الأطهار عليهم السلام. أول ميزة للوحي، أول ميزة قوة وحدة النفس والقوة. شنو يعني وحدة النفس والقوة؟ شوي انتبه لي. لما تفتح القرآن الكريم من أول سورة إلى آخر سورة فيه، يعني من سورة الحمد الفاتحة إلى سورة البقرة إلى سورة آل عمران إلى سورة النساء وهكذا إلى آخر سورة وهي سورة النساء، أكو اختلاف في القرآن الكريم؟ أكو عندنا سورة قوية وسورة ضعيفة؟ أكو عندنا سورة بليغة وسورة غير بليغة؟ هل توجد سورة كلها متكاملة ورصينة وسورة لا فيها بعض النواقص، فيها بعض الاشتباهات؟ أكو؟ يوجد؟ الجواب لا. القرآن كله بنفس القوة، القرآن كله بنفس الدرجة من البلاغة، كله بنفس الدرجة من الفصاحة، من أول القرآن إلى آخر القرآن كسبيكة الذهب لا نقص فيه ولا شائبة تعتريه ولا يوجد مقطع أقوى من مقطع، وإنما هو بنفس واحد وقوة واحدة. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أنه وحي إلهي، لأنه لو كان من كلام البشر لكان مختلف، لأن الإنسان تمر عليه أدوار، دور طفولة والطفولة إلها لغة معينة، ودور شباب والشباب إلهم لغة معينة، ولما يصير كهل أيضا إلى لغة معينة، ولما يصير شيخ كبير ربما يفقد شيء من معلوماته وتضعف قوته البلاغية والبيانية. متمام؟ إذا تجي كاتب، كاتب إنسان كاتب، شوف كتاباته وعمره 30 سنة تختلف عن كتاباته وعمره 80 سنة، لأنه العمر إلى مدخلية. أما القرآن الكريم تراه بنفس القوة من أوله إلى آخره يتحدى البشر في كل آية من آياته. هذا دليل على أنه شنو؟ وحي إلهي، وحي سماوي. الآن مثلا لو تقرأ إلى كبار الشعراء العرب، المتنبي شاعر كبير كتب الشعر على مدى 40 سنة، من كبار الشعراء. لما تقرأ ديوان المتنبي تشوف أكو قصيدة قوية وأكو قصيدة أقوى وأكو قصيدة عادية. متمام؟ دليل على أن شنو؟ على أن هذا الكلام مو وحي، وإلا لو كان وحيا لكان بنفس القوة وبنفس الدرجة. نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، لما تقرأ نهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الراقي، هذا الكتاب الذي لم يلق مع الأسف اهتمام من كثير من المسلمين، نهج البلاغة لما تقرأ تشوفه أيضا من أوله إلى آخره كتاب رصين، كتاب قوي ودلالته قوية وحجته قوية وبيانه قوي وبلاغته قوية. ماذا تقول؟ تقول نهج البلاغة صادر من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين بمن مرتبط؟ بالله تبارك وتعالى، وكلامه وحي. تقول لي مو النبي كلامه وحي، الإمام أيضا كلامه وحي؟ أقول لك نعم، لأن الوحي على قسمين، أكو وحي ملكوتي جبرائيل ينزل، وأكو وحي إلهامي الله يلقي يلهم الأئمة الأطهار تلك المعارف، فهذا وحي وذاك وحي. نهج البلاغة لما تجي تقرأ تقول سبحان الله، هذا كلام فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. اقرأ نهج البلاغة، شوف المعارف الموجودة فيه. الإمام أمير المؤمنين مثلا لما يتكلم عن التوحيد يتكلم كلام قوي، كلام رصين، كلام دقيق. يقول عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله تعالى فقد قرنه، ومن قرنه فقد عده، ومن عده فقد ثناه، ومن ثناه فقد جهله. تعال أنت اشرح هذا الكلام واستخرج الكنوز والدرر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا في جانب التوحيد. تلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام لما يجي يتكلم في حقوق الناس، كتابة إلى مالك الأشتر، عهد الإمام للأشتر. اقرأ هذا المقطع لما يوصي مالك الأشتر رضوان الله عليه، يقول له: وأشعر قلبك الرحمة والمحبة واللطف بهم، واعلم أن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يصدر منهم الذلل ويعرض لهم العلل، أو تعرض لهم العلل ويفرط علي ألسنتهم الذلل والخلل، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي ترجو أن يعطيك الله من عفوه وصفحه واعلم بأنك وليهم وأن من ولاك فوقك وأن الله فوق من ولاك. كلام رائع، دستور متكامل. عهد الإمام للأشتر دستور متكامل. الإمام لما يتكلم في قضايا أخرى، لما يتكلم في علم الحيوان، لما يتكلم في علم الحيوان أيضا تقول سلام الله عليك يا أمير البيان. شنو هالكلام؟ هذا كلام مو إنسان عادي. مثلا يجي إلى وصف الخفاش، هذا الحيوان المعروف، يقول يحلق الإمام عليه السلام، كلام رائع. ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته، ما أرانا من غوامض الحكمة أو عجائب خلقته، ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء، ويبسطها الظلام القابض لكل حي. كيف عشيت أبصارها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي إلى سبيلها؟ يقول أمير المؤمنين بعد ذلك تكون تطير في النهار، تكون في النهار أحداقها مذدلة على عيونها، فسبحان من جعل لها الليل معاشا وسبيلا وجعل لها النهار سكنا. الإمام يحلق أيضا في وصف الخفاش. يجي إلى النملة الصغيرة، لما تقرأ نهج البلاغة تقول هذا كلام إيحائي. لما يجي إلى النملة الصغيرة الإمام أمر مين شون يبين ما فيها، يبين العظمة الإلهية في خلقه لهذا المخلوق الصغير. يقول انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر. أحيانا ما تقدر تشوفها لصغرها، لا تكاد تنال بلحظ البصر. كيف دبت على أرضها وكيف صبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها، تنقل الحبة إلى جحرها وتودعها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها، مكفولة برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يحرمها المنان ولا يغفلها الديان. ولو بالصف اليابس والحجر الجامس، ولو نظرت إلى مجاري أكلها وما في علوها وسفلها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من ذلك عجبا. شلون وصف أمير المؤمنين وكأنه أفضل وأكبر عالم في علم الحيوان. لما تقرأ هكذا كلام تقول هذا الكلام مو كلام إنسان عادي، وإنما كلام إيحائي. لأن لو كان كلام إنسان عادي لوجدنا فيه خطأ، لوجدنا فيه اشتباه متمام. لما تقرأ كتب عادية تشوف أكو تناقضات، أكو اشتباهات، أكو أخطاء. أما لو تقرأ كتاب أمير المؤمنين أو تقرأ القرآن لم تجد خطأ واحدا في معلومة من المعلومات أبدا. لماذا؟ دليل على أنه شنو؟ قرآن، وحي. دليل على أن القرآن كتاب الله، وعلى أن نهج البلاغة وأمثال من أقوال الأئمة الأطهار هو وحي من الله تبارك وتعالى. إذن أول صفة من صفات الوحي أنه بنفس القوة وبنفس النفس، هذا واحد. اثنين، الكلام الإيحائي إلى تأثير روحي على النفوس. لاحظ يا أخي، أنت لما تقرأ أي كتاب، لما تقرأ كتاب وتندمج وياه ربما تستأنس من بعض الكتب لما تقراها، لكن ماكو تأثير على الروح. أكو تأثير، أكو انشداد أحيانا بالروح بالداخل، يعني داخل الإنسان ينشد إلى ذلك الكلام. هاي الميزة وين تلقاها؟ تلقاها بالقرآن، تلقاها في كلام الأئمة. لما تقرأ القرآن الكريم تشعر بارتياح روحي، تشعر بحالة من الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما تستمع إلى القرآن الكريم تشعر بالارتياح، تشعر كأنما هذا الكلام وين جاي يدخل؟ جاي يدخل إلى القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا لماذا؟ هذا لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب لأنه وحي إلهي، لأن الله هو الذي صدر لك هذا الكلام. وكلام الله وين يدخل؟ يدخل إلى القلب، يهيمن على القلب. إنا سمعنا قرآنا، هؤلاء المشركون يقولون إنا، كما يقول القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن يأخذ بمجامع القلوب، يأخذ بمجامع النفوس، يهيمن على الإنسان روحيا. ولذلك لا تمل من قراءة القرآن. الكتاب العادي تقرأ مرة مرتين خلاص، بعد ما لك يعني مزاج تقرأ ثلاث مرات. قرأت مرة مرتين أي كتاب كان، ثلاث مرات أربع. أما القرآن الكريم تقرأ الآية تشتاق إلى الآية الثانية، تستمع إلى الآية تشتاق إلى الآية الثانية، تختم القرآن في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة. كل ما تقرأ القرآن تزداد حبا له وتزداد اشتياقا له. والقرآن الكريم يقرأ من 1400 سنة وإذا بهذا القرآن لا يمل، وإذا بهذا القرآن يبعث على الارتياح الروحي. لماذا؟ لأنه كلام الله، لأنه وحي. كذلك لما تأتي إلى كلام أهل البيت عليهم السلام، كلام أهل البيت، صحيفة السجادية، صحيفة السجادية مو كلام الإمام زين العابدين، اقرأ الصحيفة السجادية التي هي زبور آل محمد. صحيفة السجادية الإمام عليه السلام كلامه كلام مرتبط بالله. لما تقرأ أدعية الإمام زين العابدين تشوف بأن هذه الأدعية تسيطر على نفسك، تسيطر على روحك، وكأنما الإمام يخاطب القلب. لما تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي في مثل هذه الليالي العظيمة تجري الدموع من عينيك، يرق القلب. وما لي لا أبكي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لحساب منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الكلمات الرقيقة من الإمام تسيطر على القلب، تقرأه مرة مرتين ثلاثة ولا تمل منه. لماذا؟ لأنه كلام إيحائي. وهكذا أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، دعاء كميل، دعاء كميل، هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء الذي له آثار جليلة وكثيرة وكبيرة. دعاء كميل أيضا نقرأه، يحلق الإمام فيه، تعرف العظمة الإلهية من خلال هذا الكلام. دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذه الأدعية، هذا التراث العظيم تسيطر على الروح، تدخل إلى القلب. كلامهم في الوعظ وفي الإرشاد، في الوعظ والإرشاد. أنت أقرأ الآن كلام عادي وشوف كلام أهل البيت، وقارن بين الكلامين، تشوف هذا وين وهذا وين. هذا يدخل إلى القلب وكلام آخر يصل إلى من؟ إلى الأذن، ولا يدخل إلى داخل القلب. شوف مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنده خطب كثيرة في الموعظة. ابن أبي الحديد رجل معتزلي شارح نهج البلاغة يقول لما يمر على خطبة للإمام علي قالها بعد قوله ألهاكم التكاثر، خطبة عند الإمام بعد قوله بعد ما سمع ألهاكم التكاثر من أحد يقرأها خطب الإمام. ابن أبي الحديد يقول هذه الخطبة قرأتها، وهذا الكلام موجود في نهج البلاغة، يقول ابن أبي الحديد قرأت هذه الخطبة أكثر من 1000 مرة، وكلما قرأتها أحدثت في قلبي وجيبا، وكأن الكلام موجه إلي وكأنه يذكرني بآبائي وأجدادي الماضين، أحدثت في قلبي رعدة. هذا الكلام اللي يدخل إلى القلب، مقطع أقرالك من هذه الخطبة العظيمة، يقول سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه. طبعا كلها تحتاج إلى شرح بس الوقت أخذنا. سلطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون وضمارا لا يوجدون، إلى أن يقول عليه السلام فكم أكلت الأرض من عزيز جسد وأنيق لون كان في الدنيا غذية ترف وربيب شرف، فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه في ظل عيش غفول، إذ وطأ الدهر به حسكه ونقضت الأيام قواه وخالطه بث لا يعرفه ونجي هم ما كان يجده، إلى آخر كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكلام الإيحائي، هذا الكلام الذي يهيمن على القلب. ولذلك القرآن الكريم الآن في أحد استطاع أن يأتي بمثله؟ في أحد؟ صار لأكثر من 1400 سنة القرآن ينادي فأتوا بسورة من مثله، في أحد جاب يعني سورة من سور مثل سورة القرآن؟ هسه تقول أكو كتاب وأكو أدباء وأكو بلغاء، يعني معقول هؤلاء الكتاب والبلغاء ما يجيبون سورة مثل سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر؟ هذه السورة القصيرة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معقول عندنا كتاب وأدباء وبلغاء كبار ما يقدرون يجيبون كلمات مثل هذه الكلمات؟ أقول هي مو قضية كلمات، وإنما القضية الثانية الروحية. صح ربما يكتب مثلها، لكن من أين تأتي بالجانب الروحي في هذا الكلام؟ خلي يجي الآن مثلا أكبر كاتب في الأمة العربية يكتب لنا سورة مثل سورة القرآن، مثل سورة القرآن، لكن لما تقرأ سورة القرآن تشوف أكو جانب روحي. هذا الجانب الروحي من أين يأتي به ذلك الكاتب؟ من أين يأتي به ذلك الكاتب؟ هذه قضية إلهية، قضية ربانية. في زمن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول أحد أصحابه اسمه هشام ابن الحكم، يقول هشام ابن الحكم أكو 4 من الزنادقة في زمن الإمام، ذولا يعني شافوا القرآن مسيطر على النفوس، وهم هؤلاء 4 من الكتاب من الأدباء شعراء تفقوا مع وعظهم في مكة المكرمة في موسم الحج، قالوا احنا 4 ابن ابي العوجاء والديفاني وعبد الملك البصري وابن المقفع، قالوا احنا 4 نقسم القرآن الى 4 اقسام كل واحد ينقض ربع، ونجي السنة الثانية احنا ناقضين القرآن. شنو ناقضين القرآن؟ يعني احنا مسوين مثل القرآن، فاذا مسوين مثل القرآن